يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار، وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها: يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 88 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء 34 من عنواننا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. في الحلقات المتقدمة وضعت بين أيديكم خارطة في حلقتين تشتمل تلك الخارطة الإجمالية على أهم الوقائع والأحداث التي تقع في السنة السابقة لسنة الظهور الشريف، ثم انتقلت إلى خارطة أعرض فيها من الوقائع والأحداث التي تحققت أو في طريقها للتحقق في واقعنا الذي نعيشه، والتي تشير بشكل واضح إلى قرب عصر ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لا أريد أن أعيد ذكر التفاصيل التي مرت، لكنني سأشير إلى آخر شيء ذكرته في الحلقة الماضية كي يتواصل حديثي في هذه الحلقة في نفس الاتجاه. لازلت أعرض الوقائع والأحداث التي وقعت في زماننا هذا، لا أتحدث عن هذه السنة أو عن السنتين الماضيتين، إنما أتحدث عن الزمان الذي عايشناه وعايشه كثيرون لازالوا يتحركون في أفنية هذه الحياة. آخر شيء ذكرته في الحلقة الماضية ما قرأته عليكم من كتاب بيان الأئمة لمحمد مهدي زين العابدين النجفي. قرأت من صفحة 249 من الجزء الثاني من بيان الأئمة ما نقله عن نسخة مخطوطة من كتاب جواهر القوانين لمحمد باقر اليزدي. بحسب ما جاء منقولا في بيان الأئمة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، ويحسن حال العلماء في العين الثالثة. وقلت من أن المراد هنا كما يبدو من العلماء، المراد علماء الدين وعلماء الدنيا، ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل، وأرض الجبل إنها إيران، ثم يهلك غما. وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء، فإذا انقضت العين الرابعة فانتظروا العين الخامسة، وهو عثمان بن عنبسة، إنه السفياني. ليس مهما أن تكون هذه المطالب قد جاءت في رواية، ربما لا يقبل البعض هذه الرواية، لا أخفي سرا، فإن لحن الكلام ما هو بلحن الروايات والأحاديث التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية من غيبة النعماني على سبيل المثال، لكن المضمون الذي ورد في هذا النص مضمون واضح ومفصل. هذه المعلومات لن تصدر إلا عن جهة عالمة بمجريات المستقبل، ومجريات المستقبل تمثل صفحة من صفحات الغيب. هذا الكلام صادر عن جهة عارفة بما سيكون في قادم الزمان، اشتملت على معلومة، هذه المعلومة لن نجد لها تطبيقا إلا في التاريخ العراقي المعاصر. تتابع العيون الأربعة، ومر الكلام عن هذه العيون، عبد الكريم قاسم، عبد السلام عارف، عبد الرحمن عارف، عفلق. وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل، وقد فر الملك من أرض الجبل، وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غما وقد هلك غما. شاه إيران خرج مرغما من أرض الجبل من إيران من طهران خرج مرغما مفلسا خاسرا قد تلاشى تحت أقدام المتظاهرين الخمينيين عرش الطاووس. كان يقال لعرشه عرش الطاووس، تلاشى عرش الطاووس تحت وطأة أقدام المتظاهرين الخمينيين. خرج شاه إيران مع ملكة إيران يوم 16/1979. وبقي يعيش في غصص وفي غم متواصل حتى قضى ومات في 27/7/1980 ميلادي. 27/7/1980 ميلادي غادر شاهنشاه إيران ملك الملوك، غادر الأرض، غادر إلى حيث يكون ما بعد الموت. وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غما. رجاء اعرضوا لنا فيديو خروج الشاه مع ملكة إيران من أرض الجبل.
حس وضعیت مملکت و انجام وظیفه بر اساس میهن‌پرستی
شاه در آخرین توصیه به تیمسار قرباقی رئیس ستاد ارتش برای چندمین بار تاکید می‌کند که مراقب باشید خونریزی نشود.
معالم الحزن واضحة على وجهه وكأنه يقرأ في هذه الوجوه التي جاءت لتوديعه من أنك راحل ولا عودة إلى طهران، وهذا هو الذي حدث. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، توقعوه إنه قريب. ويحسن حال العلماء في العين الثالثة، إنه عبد الرحمن عارف. وما بعد العين الرابعة، ما بعد عفلق، حينما يتسيد عفلق وحزبه على العراق، وما بعد العين الرابعة يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غما، وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء فإذا انقضت. وبعد العين الرابعة يعني بعد أن تتسلط العين الرابعة بقرينة ما جاء بعد هذا الكلام، فإذا انقضت العين الرابعة، وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء من علماء الدين وعلماء الدنيا، فإذا انقضت العين الرابعة، وقد انقضت عين عفلق سنة 2003، فانتظروا العين الخامسة، وهو عثمان بن عنبسة. عيوننا إلى سوريا، متى سترفع الراية الحمراء؟ إنها راية عثمان، إنه العشوقي السفياني، هكذا حدثنا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. بغض النظر أكان الكلام رواية نقلت بنصها الأصيل، نقلت بمضمونها، أكان الذي قرأته عليكم مستخرجا جفريا من جداول علم الجفر، أكان نبوءة من نبوءات الديانات المختلفة، أو من نبوءات المتنبئين؟ الذي أنا على الأقل متأكد منه أن النص الذي قرأته عليكم كان موجودا عند مؤلف الكتاب، عند مؤلف بيان الأئمة قبل وقوع الأحداث، وحتى إذا افترضت من أن النص وصل إلى يد المؤلف بعد تسنم عبد الكريم قاسم الحكم، فمن أين جاءت المعلومة من أن ملك إيران سيخرج فارا وسيموت غما ولا يعود إلى بلاده؟ هذه المعلومة من أين جاءت؟ إذا افترضت أن التفاصيل عن أسماء حكام العراق رتبت بشكل وبآخر، المعلومة هذه من أين جاءت؟ رجاء اعرضوا لنا صورة الجزء الأول من كتاب بيان الأئمة. هذا هو كتاب بيان الأئمة للشيخ محمد مهدي زين العابدين النجفي، كتابه يقع في 7 أجزاء. هذه الصورة صورة للجزء الأول. رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الأولى من النسخة الخطية لهذا الكتاب بخط المؤلف، قد عرضها في أول الجزء الأول. هذه صورة للصفحة الأولى بخط المؤلف، واعرضوا لنا صورة الصفحة الأخيرة بخط المؤلف أيضا. ماذا جاء في هذه الصفحة؟ رجاء اتركوا الصفحة حتى أقرأ ما فيها كي ينتبه المشاهدون إلى تفاصيلها. ماذا جاء في آخر الصفحة؟ خادم صاحب الزمان الحاج شيخ محمد نجل الشيخ مهدي حفيد الشيخ زين العابدين النجفي حرر في شهر رمضان لسنة 1383 هجرية، يعني أنه أتم الجزء الأول من كتابه في هذا التاريخ. متى حرر؟ في شهر رمضان لسنة 1383، شهر رمضان 1383. كم سيكون التاريخ الميلادي؟ 1963. في شهر رمضان حدث انقلاب على عبد الكريم قاسم، من الذي انقلب عليه؟ عبد السلام عارف. إذا افترضت أن هذه المعلومات قد وصلت إلى المؤلف في ذلك التأريخ، فيكون قد تحقق على أرض الواقع العين الأولى عبد الكريم قاسم، والعين الثانية عبد السلام عارف. فمن أين جاءت المعلومات عن العين الثالثة وعن العين الرابعة؟ ومن أين جاءت المعلومات عن أن حال العلماء من علماء الدين والدنيا سيكون حسنا عند العين الثالثة؟ ومن أين جاءت المعلومات من أنه بعد العين الرابعة سيسوء حال أهل العلم والعلماء من علماء الدين والدنيا؟ ومن أين جاءت المعلومة من أنه بعد العين الرابعة سيخرج ملك إيران فارا وسيموت غما؟ ومن أين جاءت المعلومة من أنه بعد انقضاء العين الرابعة علينا أن نتوقع ظهور السفياني؟ السفياني إنما يظهر من الفتنة الشامية، فمن أين جاءت المعلومات عن الفتنة الشامية؟ هذه الحقائق التفصيلية من أين جاءت؟ هذه المعلومات وردت من جهة عالمة بما يحدث في مستقبل الأيام، بغض النظر هل المصدر روايات، هل المصدر مستخرجات جفرية، هل المصدر نبوءات دينية من الديانات المختلفة، من نبوءات المتنبئين، من أي جهة من الجهات؟ هناك حقيقة، والذي يهمني على الأقل من أن الوقائع تشير إلى قرب عصر ظهور إمام زماننا، وهذا المضمون يتعاضد ويتوافق مع ما قرأته عليكم من روايات وردت عن أئمتنا في مصادرنا القديمة الأصلية، مثل ما قرأت عليكم من غيبة النعماني ومن غيره مما مر في الحلقات المتقدمة. إذن أتم المؤلف كتابه في شهر رمضان سنة 1383، يعني 1963، وفي شهر رمضان هذا حدث الانقلاب، في النصف من شهر رمضان، والذي يكون موافقا للثامن من شباط، إنه انقلاب 8 شباط، انقلاب عبد السلام عارف مع البعثيين على عبد الكريم قاسم حيث قتلوه، وانتقل الحكم إلى عبد السلام عارف وصار رئيسا للعراق. رجاء اعرضوا لنا صورة الصفحة الأخيرة الخطية. هذه صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الأول بخط المؤلف. أعرض لنا الصورة التي تعرض لنا التأريخ الذي ورد في آخر الصفحة. هذا هو الذي
جاء في آخر الصفحة، تلاحظون حرر في شهر رمضان لسنة 1383 هجرية. واعرضوا لنا الصفحة الأخيرة من النسخة المطبوعة. الكلام هو هو. واعرضوا لنا الصورة القريبة المقربة لما جاء من ذكر للتأريخ الذي أشرت إليه. هذا هو بالضبط المطبوع، حرر في شهر رمضان سنة 1383 هجرية. سأقرأ عليكم نصا آخر ولكن من الجزء الأول، له علاقة بالنص المتقدم الذكر. إنني أقرأ عليكم من صفحة 231 تحت عنوان البيان 12 في الإخبار عن هلاك ملوك 3 في العراق وملك في إيران. بحسب ما ذكر مؤلف الكتاب من أنه نقل هذا النص عن كتاب مخطوط أيضا للمجلس صاحب البحار عنوانه الملاحم والفتن بإسناده إلى الصادق عليه السلام. هذا النص ليس موجودا في كتبنا القديمة الأصلية، لكنه يتحدث في المضمون نفسه الذي مر ذكره في النص المتقدم الذكر. هو هنا يقول بإسناده إلى الصادق عليه السلام قال: بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين. في زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه مدينة بغداد لم تكن موجودة أيام الأمويين، والإمام الصادق كان موجودا أيام الأمويين، ولم تكن مدينة بغداد موجودة في بداية العهد العباسي، وإنما بناها المنصور الدوانيقي بعد أن استتب له الأمر. نحن لا ندري أن النص قد صدر من الإمام الصادق أم لم يكن قد صدر منه، ولكن بحسب ما هو موجود بإسناده إلى الصادق صلوات الله وسلامه عليه، إذا كان هذا النص قد جاءنا عن إمامنا الصادق لا ندري متى قاله، هل قاله في الزمان الأموي أم قاله في أول الزمان العباسي أم بعد أن بنيت بغداد، ولكنها بعدما بنيت فلم يكن هناك من أثر لمضجع الإمامين الكاظمين صلوات الله عليهما. على أي حال، بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين. في جنبها، التعبير دقيق، لأن الكاظمية ليست جزءا من بغداد، وإلى يومنا هذا في النظام الإداري إلى يومنا هذا الكاظمية التي فيها مضجع الإمامين ليست جزءا إداريا من بغداد. وفي الزمن القديم كانت مقابر لقريش وهي في مكان معزول بعيد عن مدينة العباسيين، أتحدث عن بعد نسبي قطعا، بلدة يجري في وسطها النهر وفي جنبها مضجع الإمامين، يقوم فيها رجل أول اسمه عبد ينقلب على الملك، إنه عبد الكريم وانقلب على الملك فيصل الثاني. يقوم فيها رجل أول اسمه عبد ينقلب على الملك حتى يقتل ملكهم ووزراءه وأحباءه، إنها المجزرة الملكية. وما جرى من أحداث القتل والترويع آنذاك، يقوم فيها في تلك المدينة في بغداد، يقوم فيها رجل أول اسمه عبد ينقلب على الملك حتى يقتل ملكهم ووزراءه وأحباءه، حتى يقتل عبد الإله. ومر الحديث عن عبد الإله الذي كان وصيا على العرش ثم صار وليا للعهد، حتى يقتل عبد الإله ويمثل بأعضائه، وهذا الأمر معروف في التاريخ العراقي ولا يخفى من الناس ذلك، التعبير فيه ركة ولا يخفى عن الناس ذلك، لأن الناس هم الذين قاموا به، الجمهور العراقي هو الذي فعل ما فعل بجسد عبد الإله بعد مقتله. ثم في شهر الصيام بعد ذلك، ثم في شهر الصيام يقوم رجل آخر أول اسمه عبد فيقتل العبد الأول، إنه عبد السلام عارف قتل عبد الكريم قاسم. متى؟ في شهر الصيام. ماذا يسمونها؟ إنها ثورة الرابع عشر من رمضان، هكذا يسمونها، ثورة الرابع عشر من شهر رمضان، والتي توافق الثامنة من شهر شباط. ثمانية إشباط 1963 ميلادي، ذلك اليوم كان في الرابع عشر من شهر رمضان، في منتصف شهر رمضان قطعا بحسب الحساب الحكومي فنحن في العراق للشيعة حساب وللسنة حساب لأيام شهر الصيام. لكنه بالنتيجة في منتصف شهر رمضان، ثم في شهر الصيام يقوم رجل آخر أول اسمه عبد فيقتل العبد الأول، وهذا يؤيد ما ذكرته في النص السابق من أن العين الأولى هي عين عبد الكريم قاسم وهو العبد الأول، ثم إن العبد الثاني صاحب العين الثانية وهو عبد السلام عارف، ثم إن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول في النصف من شهر الصيام يطير في طائرة فتحترق ويهلك. هذه التعابير تكون غريبة إذا كان الحديث فعلا جاء عن إمامنا الصادق وكان بهذه الألفاظ، إلا إذا كان يحدث خواصا من خواصه ممن يعرفون تفاصيل المستقبل، ممن عندهم اطلاع على أسرار المنايا والبلايا والآجال، فحينئذ سيكون الكلام منطقيا جدا إذا كان مع هؤلاء. هذا الكتاب متى تم تأليفه؟ في شهر رمضان 1383، يعني في الفترة نفسها، يعني في شهر شباط 1963. الفترة هي هي، الزمان هو هو، وهذا الحديث مذكور في منتصف الكتاب. قلت لكم أنا سألت المؤلف وغيري سأله أيضا، هذه الأحاديث وقعت في يدك قبل الأحداث أو بعد الأحداث؟ وكان الجواب من أن الأحاديث وقعت في يدي قبل الأحداث. حتى لو وقعت هذه الأحاديث في يده بعد الأحداث، فمن أين جاء بهذه المعلومة من أن عبد السلام عارف سيطير في طائرة وسيحترق في الجو؟ هذه الحادثة حدثت في الشهر الرابع من سنة 1966 ميلادي، وهذا الكتاب قد تم تأليفه في سنة 1963 ميلادي في شهر شباط. بغض النظر، هذه النصوص روايات أحاديث جاءت بالنص بالمعنى والمضمون، مستخرجات جفرية، منامات مكاشفات، نبوءات من كتب الديانات القديمة، من أي جهة؟ هذه معلومات حقيقية حدثت على أرض الواقع ووصلت إلى المؤلف قبل أن تتحقق على أرض الواقع. الذي يهمنا ما يرتبط بظهور إمام زماننا. ثم إن العبد الثاني الذي يقتل العبد الأول في النصف من شهر الصيام يطير في طائرته فتحترق ويهلك، وينقلب ملك العجم في محرم. من أين جاء بهذه المعلومة؟ وهذا هو الذي حدث، من أن انقلاب ملك العجم متى كان؟ في محرم، وينقلب ملك العجم في محرم بسفك الدماء، وقد سفك الدماء، حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس ثم يهلك غما. الكلام هنا، ثم يهلك غما. وإذا كان العطف على جمل متقدمة ثم يهلك غما، إذا كان العطف على الجملة ثم في شهر الصيام يقوم رجل آخر أول اسمه عبد فيقتل العبد الأول ثم يهلك غما ملك إيران، وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب، هذا التعبير، ويدوم الانقلاب، هذا المصطلح هو المصطلح الذي كان في إيران. ماذا يسمون الثورة الإسلامية؟ انقلاب إسلامي، الانقلاب الإسلامي. وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب وبشر الناس بظهور الحجة عليه السلام، هذا هو الذي نبحث عنه، حتى يفر ملك العجم لئلا يأخذه الناس ثم يهلك غما وتدوم الفتنة ويدوم الانقلاب وبشر الناس بظهور الحجة عليه السلام. كما قلت لكم، بغض النظر عن أن النصوص هذه روايات، نبوءات، مستخرجات جفرية من كتب الديانات القديمة، من أي مصدر من المصادر، نحن نتحدث عن معلومات وصلت إلى مؤلف الكتاب قبل تحققها على أرض الواقع، وقد تحققت بالضبط وبالدقة، لم يبق منها إلا ما يرتبط بظهور إمام زماننا. حتى لو كانت هذه المعلومات من الجن مثلا، كما يقولون متهمين للمؤلف من أنه يأخذ معلوماته من شياطين الجن والإنس، الرجل ليس كذلك، الرجل كان متدينا، ولا يوجد أدنى احتمال أن الرجل حينما يقول وجدت هذا الكلام في نسخة مخطوطة من الكتاب الفلاني، لا يوجد أدنى احتمال على الأقل بالنسبة لي من أن الرجل كان يفتري، من أن الرجل كان كاذبا، كان مزورا. حتى لو كان كذلك، من أين جاء بهذه المعلومات؟ هذه معلومات تفصيلية. قلت لكم لنفترض أن المعلومات من الجن، وهو كلام سخيف وسخيف جدا، لكنني سأذهب في هذا الاتجاه السخيف. كل التفاصيل تحققت، من المنطقي فإن المعلومة المتبقية ستتحقق أيضا التي ما تحققت لحد الآن، لأن ملك العجم قد فر، العبد الأول انقلب على الملك، وجرت الأحداث كما جرت في تاريخ العراق بقتل العائلة المالكة وبقتل الذين قتلوا في أحداث انقلاب تموز سنة 1958 على يد عبد الكريم قاسم، وانقلب عبد السلام عارف على عبد الكريم قاسم، كان صديقا له وكان مرافقا له في الانقلاب على الحكم الملكي في العراق، انقلب عليه وقتله وطار في طائرة واحترق، كان في زيارة إلى مدينة البصرة، ولما رجع عائدا إلى بغداد في طريق عودته إلى بغداد هلك عبد السلام عارف مع الذين كانوا معه في الطائرة. وفر ملك العجم وهلك غما في مصر، ودامت الفتنة، إنها فتنة الشيعة، دامت فتنة الشيعة في العراق وفتنة الشيعة في إيران. صدام كان يثير الفتن في العراق، وهذا الحدث الجديد، الجمهورية الإسلامية، أثارت فتنا في إيران. الفتنة الشيعية كانت مستعرة في العراق وفي إيران، وتسربت الفتنة الشيعية إلى الشيعة في كل مكان. الفتنة دامت، والانقلاب الإسلامي لا زال مستمرا، والأمر هكذا في هذا النص، وبشر الناس بظهور الحجة، بشرهم، إنها بشارة، البشارة تسبق الحدث. ماذا تقولون بعد كل هذه التفاصيل؟ نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. أعتقد أن الأحاديث التي تلوتها على مسامعكم في الحلقات الماضية وأخص بالذكر النصين اللذين قرأتهما عليكم من الجزء 57 من بحار الأنوار، حيث نقلهما المجلسي عن كتاب تأريخ قم. النصان المهمان عن مدينة قم وعن أن قم وأهلها حجة على الناس في زمان غيبة القائم إلى ظهوره، وما تلا ذلك من الأحاديث والنصوص، مرورا بما قرأته عليكم من الخطبة التي أوردها المتقي الهندي من علماء السنة في كتابه كنز العمال، عن ذلك الطاغوت الذي سيسفك الدماء على سنة نبوخذنصر. التفاصيل التي مرت علينا مع هذين النصين، النص الأول نص العيون الأربعة التي ستحكم العراق وبشكل متتابع، وهذا النص الذي تلوته عليكم قبل قليل، النص الذي يتحدث عن العبد الأول الذي ينقلب على الملك، وعن العبد الثاني الذي سينقلب على العبد الأول. كل التفاصيل بغض النظر أكانت أحاديث، روايات، نبوءات، كل التفاصيل تشير إلى أننا في زمان قريب من زمن ظهور الحجة ابن الحسن. أنا لا أوقت هنا، لكن المعطيات هي التي تقودني إلى هذه النتيجة. فأنتم تتابعون حديثي، أنا ما جئتكم بشيء لويت عنقه، ولا جئتكم بنص ليس واضحا، والنصوص التي قرأتها عليكم من بيان الأئمة لزين العابدين النجفي ما قلت من أنها أحاديث، لأنني ما وجدتها في كتبنا القديمة الأصلية. هذا لا يعني أنني لا أقبلها، لكنني أؤسس ثقافتي وفكري وفهمي وعقيدتي على ما جاء من نصوصهم التي أعرفها بحسب خبرتي أنها نصوصهم في كتبنا القديمة الأصلية. أما ما جاء في غير هذه الكتب أنا لا أنكره، وإنما أزنه بموازين تلك الكتب. وأنتم لاحظتم أن المضامين بغض النظر عن التفاصيل والأسماء، المضمون الإجمالي يقودنا إلى النتيجة نفسها التي قادتنا إليها النصوص الصحيحة الثابتة عنهم في كتبنا القديمة الأصلية. حينما أقول النصوص الصحيحة بموازين أهل البيت لا بموازين مراجع حوزة الطوسي، فهذه النصوص ليست صحيحة بحسب موازينهم القذرة التي هي موازين نواصب سقيفة بني ساعدة. حينما أصف النصوص من أنها صحيحة، هذه موازين أهل البيت، وما هي بموازين مراجع حوزة النجف. موازينهم موازين نواصب سقيفة بني ساعدة. ألا لعنة على موازينهم، ألا لعنة على حوزتهم، ألا لعنة على منهجهم الطوسي، لا شأن لي بهم. النتيجة التي وصلنا إليها من كل التفاصيل، من كل ما تقدم ذكره، نحن في زمان قريب من زمن ظهور الحجة ابن الحسن. وحين أتحدث عن قرب زماني إنني لا أوقت، لأن الأئمة منعونا من التوقيت وأمرونا أن نكذب الموقتين، ومن جاءنا بوقت فإننا لا نتردد في تكذيبه أبدا. من جاءكم بوقت فكذبوه. وأنا حين أتحدث عن قرب زماني لا أتحدث عن سنة أو سنتين، أنا أتحدث عن قرب زماني بنحو مجمل، مثلما أمرونا ومثلما أدبونا ومثلما علمونا أن نتوقع الفرج صباحا ومساء. إنه توقع وجداني عقائدي ملؤه الشوق والحب، وفي الوقت نفسه نحن مسلمون لإمام زماننا. هل يظهر في السنة القادمة أكانت فردية أم زوجية؟ هل يظهر بعد زمن طويل وبعيد جدا؟ نحن مسلمون له، نحن نخاطبه مثلما نخاطب أباه الحسين، هكذا نخاطب الحسين في زيارته، في مقدمات زيارة وارث. نقف بين يدي سيد الشهداء ونقول له: عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق. نحن نخاطب إمام زماننا بالخطاب نفسه، نحن عبيدك يا بقية الله وأبناء عبيدك وأبناء إمائك المقرون بالرق. أكان ظهورك قريبا نحن عبيدك، أم كان ظهورك بعيدا نحن عبيدك؟ نعيش على أمل اللقاء ونموت على أمل الفوز برؤيتك عند احتضارنا وبعد موتنا في قبورنا، وننتظر في قبورنا، ننتظر لحظة الفرح والسرور. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، إنه السرور بظهور الحجة ابن الحسن. نحن معكم، معكم يا بقية الله، لا مع غيركم، ومن غيركم حتى نكون معه؟ نحن معك، معك يا قائم آل محمد، لا مع غيرك، ومن غيرك حتى نكون معه؟ نحن نبحث في هذه المعطيات كي نبعث الأمل في قلوبنا، كي نبعث التفاؤل في وجداننا، كي نعيش قرب اللحظة الوجدانية في فنائك الأطهر. نحن مرابطون وحق عينيك، نحن مرابطون، نحن مرابطون وحق عينيك يا ابن رسول الله، سنبقى مرابطين، سنرابط مرابطة الأحرار، سنعيش على هذه النية وسنموت على هذه النية. أدركنا ظهورك أم لم ندرك ظهورك؟ صلوات وسلام وتحيات زاكيات طيبات تترى وتترى من أمك الزهراء عليك، لا مني ومن غيري، من أمك الزهراء عليك، تترى على جبينك الزاهر يا بقية الله. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. للتشيع عبر التاريخ جناحان. في الماضي وفي الحاضر وحتى في المستقبل. للتشيع جناحان هما العراق وإيران. اقرأوا التاريخ وتدبروا في الحاضر إذا ما كان للتشيع من حركة حقيقية على أرض الواقع منذ بداياته وإلى يومنا هذا. فإن تلك الحركة تظهر واضحة في هذين القطرين، في هذين البلدين، في العراق وفي إيران. بقية الشيعة في العالم حتى لو كان عددهم أكثر من الشيعة العراقيين والإيرانيين فإنهم يكونون تبعا لشيعة العراق وإيران. هذه حقيقة، حقيقة، حقيقة كانت في الماضي ولا زالت في الحاضر وستبقى في المستقبل. هناك أسباب، هناك حقائق تاريخية، هناك مفردات في التكوين الشيعي ارتبطت ارتباطا وثيقا بالعراق وإيران. لقد امتزج التشيع منذ بداياته امتزاجا بتكوين عراقي وامتزاجا بتكوين إيراني عبر المراحل التي نشأ فيها التشيع في إيران. قطعا التشيع في إيران نشأ بعد أن نما وكبر التشيع في العراق. أنا لا أريد أن أخوض في التاريخ، لكنني أردت أن أوضح مقصودي من أن التشيع له جناحان. مر الكلام في جناحه الإيراني، وتذكروا ماذا قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن المشرقيين الذين قتلاهم شهداء والذين سيدفعونها إلى صاحبكم. أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. ماذا تقولون أنتم؟ هل أدركنا هذا الذي يتحدث عنه باقر العلوم؟ بالنسبة لي أقول لكم نعم، لقد أدركنا. هذا هو فهمي ولا أفرضه على أحد. وهذا الفهم لم يأتي من فراغ، قد أكون مصيبا وقد أكون مخطئا، لكنني هكذا أفكر وهكذا أعتقد. الحقائق ترغمني على ذلك. القضية ليست مزاجية وليست اختيارية، وليس هناك من بدائل حتى أختار البديل الثاني وبعد ذلك أعرض عنه كي أذهب إلى البديل الرابع مثلا. الحقائق هي التي ترغمني على ذلك، وطول البحث وكثرة التدقيق والتشقيق كل ذلك يقودني إلى هذه النتيجة. على أي حال، أذكركم ماذا قال باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي نقله لنا أبو خالد الكابولي وقرأته عليكم من غيبة شيخنا النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة. أنا أتعمد في ذكر سنوات وفاة هؤلاء العلماء كي تعرفوا قدم كتبهم وكي تعرفوا قدم تأريخهم. لهذا السبب أنا أصر على ذكر سنوات وفاة هؤلاء العلماء. هكذا قال باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: أما إني لو أدركت ذلك، لو أدركت المشرقيين الذين مرت أوصافهم، أما إني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر. صلوات على باقر العلوم وصلوات على صاحب هذا الأمر، وصلوات تترى على محمد وآل محمد مع كل نفس من أنفاسنا، مع كل حركة من حركاتنا، مع كل صباح نتوقع فيه ظهور إمام زماننا، ومع كل مساء كذلك. سأنتقل من الجناح الإيراني إلى الجناح العراقي، كما قلت لكم هما جناحان للتشيع. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 41 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 287. الحديث التاسع نقله عن العيون، عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. إمامنا الرضا يحدثنا عن آبائه، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم. أمير المؤمنين يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. الحسين في زمان الأمير لم يكن قد قتل، وليس هناك من قبر في ذلك الوقت، إنها صحراء كربلاء، إنها رمال الغاضريات، كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. هذا إخبار عن قتل الحسين وإخبار عن قبره الشريف وإخبار عن مدينة كربلاء. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. الحسين إلى الآن لم يقتل، إلى الآن أتحدث عن زمان الرواية، عن زمان أمير المؤمنين، إلى الآن لم يقتل، وليس هناك من قبر، وليس هناك من كربلاء. لكن الأمير يحدثنا عن مقتل الحسين هنا، وعن قبر عظيم مطهر لسيد الشهداء، يحدثنا عن مدينة كربلاء، عن مدينة عامرة بالقصور. مدينة كربلاء ما كانت عامرة بالقصور عبر تأريخها مثلما في أيامنا هذه. سيد الأوصياء يحدثنا عن هذه الأيام، يحدثنا عن زماننا هذا، فلم يمر في تاريخ كربلاء أن أحاطت القصور والأسواق بقبر الحسين. الأمير يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل، المحامل وسائل النقل في زمان الأمير، وهي وسائل نقل كانت في ذلك الزمان كانت مريحة، إنها المحامل التي تركب على ظهور النياق، يركبها الأثرياء، يركبها الموسرون الذين تتوفر الأموال الكثيرة لديهم، والناس تركب كرائم نسائها فيها. بالنتيجة المحامل هي وسائل نقل تكون مثقفة ومحاطة بالستائر، هذه هي المحامل، إنها الهوادج، هناك هوادج صغيرة وهناك هوادج كبيرة، الهوادج الكبيرة يقال لها المحامل. وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. الكوفة النجف، زوار النجف، زوار الكوفة يتوجهون بالسيارات إلى كربلاء. كأني بالقصور، كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل، إنها السيارات، لأنه يتحدث عن الزمن الذي شيدت القصور حول قبر الحسين، إنه زماننا، والمحامل سياراتنا، وهذه القصور الفنادق الحديثة، البيوت العامرة، البنايات الجديدة. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق. يا حسين، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه إلى قبره من الآفاق. هذا كلام أمير المؤمنين، والحسين لم يقتل بعد. ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك متى يا أمير المؤمنين؟ وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. انقطع ملك بني مروان سنة 2003 ميلادي، انقطع بزوال النظام الصدامي البعثي المجرم، انقطع ملك بني مروان، وشيدت القصور والفنادق. رجاء اعرضوا لنا فيديو كربلاء الآن.
احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها تجيلة، وغدا يبدو لنا سدا منيعا، هذه آراؤنا فيه جميعا، والذنوب هواي كفتها. احنا غير حسين ما عد والذنوب هواي كثرة، يا ابو حسين يا اخره. احنا غير حسين ما عد والذنوب هواي كثرة، وغدا يبدو لنا سدا منيعا، هذه
يا أبا عبد الله أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر، طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. سلام على كربلاء، سلام على ساكن كربلاء، سلام على حسين وآل حسين، ورحمة الله وبركاته. أعيد قراءة النص العلوي. أمير المؤمنين يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. هذا التشييد في قبر الحسين وحول قبر الحسين لم يكن موجودا قبل 2003. كربلاء تبدلت، تغيرت، وتغيرت كثيرا بعد 2003. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، إن كان ذلك في زيارة الأربعين أو في سائر الأيام الحسين يسار إليه من الآفاق على طول السنة، لكن سير الزوار على الأقدام في الأربعين له شأن آخر. ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، متى يا أمير الأمراء؟ يا من ترى الأشياء على حقائقها، إنك ترى كل شيء أمام عينيك بين يديك، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. هذا النص جاء مرويا عن أمير المؤمنين. الحسين لم يقتل بعد، نص آخر. عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، والذي حدثنا به أيضا إمامنا الرضا. هناك حكمة واضحة. مرة إمامنا الرضا يحدثنا عن أمير المؤمنين، كما قرأت عليكم النص من الجزء 41 من بحار الأنوار، نقله عن عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. ومرة أخرى يحدثنا إمامنا الرضا عن جده السجاد، فهذا الحديث بعد مقتل الحسين، الحديث السابق قبل مقتل الحسين أيام أمير المؤمنين، هذا الحديث بعد مقتل الحسين. ويغلب على الظن فإن الإمام السجاد قال هذه الكلمات بعد رجوعه من الشام، حينما وصل إلى كربلاء في 20 من صفر في زيارة 40. كانت كربلاء رمالا، وكانت القبور أثارا ليس إلا، والإمام وجد مجالا للحديث فقال ما قال. الحديث هذا نقله المجلسي عن الصحيفة الرضوية. الصحيفة الرضوية مختصر حديثي يعود تأريخه إلى زمن إمامنا الرضا. إذا كان المجلسي نقل الحديث في الجزء 41 عن عيون أخبار الرضا، مؤلفه الصدوق، الصدوق توفي سنة 381 للهجرة في بدايات الغيبة الكبرى. الصحيفة الرضوية هذا المتن الحديثي هذا مكتوب زمن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، عن إمامنا الرضا، عن آبائه، عن زين العباد، عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إمامنا السجاد يقول: كأني بالقصور، وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق. في النص الذي قرأته عليكم عن أمير المؤمنين، النص لم يشر إلى الأسواق، وإنما تحدث عن القصور وعن المحامل. هذا النص تحدث عن الأسواق، لكنه لم يشر إلى المحامل. هذا النص يكمل ذلك النص، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. التعابير دقيقة، حفت صارت قريبة، وفعلا الأسواق أقرب إلى الحسين في أيامنا من القصور، البيوت أبعد، بيوت السكن أبعد عن الحرم الحسيني، بينما الأسواق أقرب إلى الحرم الحسيني. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، يعني في أرض كربلاء، وكأني بالأسواق قد حفت صارت قريبة، قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق. وقد سار الناس إليه من الآفاق، كما قال إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، مثلما حدثنا إمامنا الرضا عن أمير المؤمنين، رجاء أعرضوا لنا فيديو رواية السجاد صلوات الله وسلامه عليه.
الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن إمامنا السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره من كل مكان تحيط به. وأعتقد هذا الوصف الآن ينطبق بشكل قوي جدا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق من كل مكان. هذا الوصف لا ينطبق إلا في هذه السنوات الأخيرة، خصوصا في زيارة الأربعين أو في الزيارة الشعبانية. يسار إليه من الآفاق، من الآفاق يعني من مختلف الأصقاع والأمكنة، يسار إليه من كل مكان في العراق ومن خارج العراق. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، يعني الفترة الأموية المروانية. الروايات حدثتنا عن انتهاء الفترة الأموية المروانية، وتأتي بعدها الفترة العباسية، وبعد الفترة العباسية يأتي إمام زماننا. بالمجمل مضامين الرواية لا تنطبق بشكل واضح وصريح إلا على زماننا هذا، وخصوصا بعد سقوط النظام البعثي الصدامي. يسار إليه من الآفاق، يسار إلى الحسين، متى كانت هذه الحالة في السابق؟ ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. وانقطع ملك بني مروان في العراق، وسارت الناس من الآفاق إلى الحسين، ونحن بانتظار البقية.
وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. أبو بصير يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة الطبعة الأولى صفحة 271، إنه الحديث 24 وقد قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة، لكنني أجده مناسبا لما أحدثكم عنه الآن. إمامنا السجاد هكذا قال لنا: وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. إمامنا الصادق يقول صلوات الله عليه: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، أي استولى وقد صعد العباسي في بغداد، هؤلاء هم العباسيون الذين يحكمون العراق، لا يستطيع أحد أن يقطع بذلك بدرجة 100%، وأقول هذا الكلام من باب الاحتراف الإعلامي، وإلا من الجهة الوجدانية فهؤلاء هم العباسيون، على الأقل من وجهة نظري الشخصية التي لا أفرضها على أحد. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، أدرج ملك بني العباس، أدرج وربما أدرج، أدرج أي تحرك وسار ونما، وربما أدرج، النتيجة واحدة، أدرج بدأ يطوي أيامه. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان، كيف يصعد العباسي؟ عند انقطاع ملك بني مروان، وإلا كيف يصعد العباسي أعواد منبر المرواني؟ كيف يجلس على عروشهم؟ إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس، بدأ يأكل أيامه، وهذا شيء طبيعي، ما كلنا نأكل أيامنا، كل يوم يمر في حياتنا هو قرض لشيء من أعمارنا، إننا نقرض أعمارنا قرضا، ما من يوم ينقضي إلا وانقضى جزء من أعمارنا، إلا وانقضى جزء من رأس مالنا. أليس العمر رأس مال للإنسان؟ هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله، من أن أعمارنا هي رؤوس أموالنا في هذه الدنيا. كل من قضى يوم من أيامنا انقضى جزء من أعمارنا، أنفقنا جزءا من رأس مالنا، أين أنفقناه؟ ولذا يقولون لنا دائما حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، أين أنفقنا رؤوس أموالنا؟ الدنيا سوق، الدنيا سوق، الدنيا سوق يربح فيها قوم يخسر فيها قوم، هذا واقع الدنيا. والعمر رأس المال، علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا علمنا، الدنيا سوق يربح فيها قوم يخسر فيها قوم، والعمر رأس المال. فتشت عن كل بنوك الدنيا، فتشت عن كل بنوك الدنيا، لماذا؟ كي أودع أموالي. فتشت عن كل بنوك الدنيا كي أودع أموالي. واخترت هذا البنك. أي بنك؟ واخترت هذا البنك، بنك علي، آل علي، عز الأخيار، عز الأبرار. وفتحت حسابا في هذا البنك، أودعت فيه كل العمر، كل العمر لهذا البنك، وكتبت للبنك تخويلا. رجال الأعمال يعرفون معنى كتابة التخويل للبنك، وكتبت للبنك تخويلا بالأرباح وأصل المال، كل العمر لهذا البنك، بنك علي، آل علي، عز الأبرار. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج أو أدرج ملك بني العباس، الإمام الصادق يقول: قال لي أبي، إنه الباقر صلوات الله عليه، لا بد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم. وألبد ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا فاسعوا إليه ولو حبوا. مر هذا الحديث علينا. كل هذه التفاصيل إلى أين تقود؟ والله، والله الإمام الباقر يقول وإمامنا الصادق يحدثنا عن والله، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد، التفاصيل كلها تقول إنه على الأبواب. متى يحدث هذا؟ بتسلسل الوقائع، والبداية من صعود العباسي على أعواد منبر مروان، حينما سقط الحكم المرواني الأول، هل صعد العباسي على منبر آل مروان في دمشق؟ العاصمة لم تكن في دمشق، كانت في بغداد. العباسي صعد على أعواد المنابر في بغداد، لم تكن دمشق عاصمة حكم العباسي. لكن المروانيين في زماننا كانوا في بغداد، وجاء العباسيون وصعدوا على منبرهم في بغداد. هناك دقة في التعابير. عودوا إلى الماضي. العباسي حين أسقط المروانيين، وآخر مرواني كان الذي يعرف بمروان الحمار، هذا هو آخر خليفة مرواني أموي في الشام، فر من الشام وأدركه العباسيون وقتلوه، وانطوى حكم المروانيين، لكنهم لم يتخذوا دمشق عاصمة لهم. هذا المعنى من أنهم صعدوا أعواد منابرهم لم يتحقق فعليا في دمشق، وإنما صعدوا أعواد المنابر في بغداد، العاصمة بغداد، فأعواد المنبر تشير إلى العاصمة، إلى مقر الحكم. المروانيون في زماننا إنهم البعثيون، إنهم العفلقيون، ولا تنسوا فإن عفلق جاءنا من سوريا، من هناك. هناك دقة في التعابير. العين الرابعة هي عين عفلق، وعين عفلق جاءتنا من الشام، فعفلق سوري شامي. جاءت هذه العين المروانية وحكمت بغداد، وانقضت مدتها، انتهت مدتها سنة 2003، فصعد العباسيون على أعواد منبرهم، وها هم العباسيون في بغداد على أعواد منبر آل مروان. اجمعوا بين هذه الحقائق. ماذا قال إمامنا السجاد؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. ما هذه هي أيامها، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وقد ساروا إليه من الآفاق، ولا زالوا يسيرون إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. فلما انقطع ملك بني مروان، الذي قطع ملكهم جورج بوش، فجاء العباسيون وصعدوا على أعواد منبر آل مروان في بغداد. العباسيون في المرة الأولى ما صعدوا على أعواد منبر آل مروان في دمشق ولا في بغداد، لأن آل مروان لم يكونوا في بغداد آنذاك، هم الذين أسسوا بغداد، ولا اتخذوا دمشق عاصمة له، وإنما العباسيون صعدوا على أعواد منابر آل مروان الذين هم العفالقة في بغداد. أعتقد أن النسيج متكامل جدا. إنني أرسم لكم لوحة متكاملة بمهارة. هذه المهارة ليست مني، إنها مهارة الأئمة، هم رسموها. أنا أجمع لكم الأجزاء فقط، أنا جامع للأجزاء فقط. الذين رسموا اللوحة بهذه الدقة المتناهية هم صلوات الله عليهم. هذه كلمات الصادق. والله إمامنا الباقر مثلما يحدثنا الصادق صلوات الله عليهما، والله والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام. إنه الحجة بن الحسن يبايع الناس على كتاب جديد على العربي شديد، لوحة كاملة، صورة واضحة، هل تريدون أكثر من ذلك؟ نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ها هم العباسيون قد صعدوا على أعواد منبر آل مروان، وقد انقطع ملك بني مروان مثلما أخبرنا أمير المؤمنين وأخبرنا إمامنا السجاد صلوات الله عليهم. أخبرونا من أن ذلك يكون حينما تشيد القصور حول قبر الحسين، وحينما تتحرك المحامل من الكوفة إلى كربلاء، وحينما تحف الأسواق بقبر الحسين، وحينما يسار إليه من الآفاق، كل ذلك سيتحقق متى؟ عند انقطاع ملك بني مروان. وأين سيكون الانقطاع لملك بني مروان؟ في العراق. فلن يكون انقطاعا لملكهم في دمشق، فما علاقة دمشق في زماننا بكربلاء؟ إنه انقطاع لملكهم في بغداد. النظام العفلقي جاءنا عبر عفلق من الشام، من بلاد آل مروان، فهذه العين الرابعة عين مروانية، عين عفلق. ها هم العباسيون قد صعدوا على أعواد منبر آل مروان، كل ذلك في بغداد وليس في دمشق. فما الذي جرى وما الذي يجري وما هو الواقع على الأرض؟ أقرأ عليكم من الكهف الشريف من الجزء الأول، إنها الطبعة السادسة 1438 هجري قمري، دار الأسوة طهران إيران، صفحة 380. إنه باب في الغيبة، الحديث الحادي عشر بسنده عن المفضل بن عمر قال: كنت عند أبي عبد الله عند إمامنا الصادق صلوات الله عليه، وعنده في البيت أناس، وعنده في البيت في الحجرة التي كان جالسا فيها، يعبر عن الحجرة بالبيت، هذا هو الشائع في ذلك الزمان، وهو الشائع في التعابير في الأحاديث الشريفة. المراد من البيت في الأعم الأغلب الحجرة، الغرفة. كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه، هكذا يقول المفضل، وعنده في البيت أناس، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري بما تحدث به، باعتبار أن المفضل من الخواص، هكذا ظن المفضل من أن الإمام حينما كان يتكلم في هذا الموضوع كان يقصد أولئك الذين كانوا جلوسا معه، وما كان قاصدا المفضل، لكن الأمر لم يكن كذلك، كان الكلام موجها للجميع، وبالدرجة الأولى كان موجها للمفضل. كنت عند أبي عبد الله عند الصادق وعنده في البيت أناس، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري، فقال: أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر. أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر وليخملن هذا حتى يقال مات هلك في أي واد سلك، وليخملن هذا ليخملن ذكره، يصبح ذكره خاملا. الحديث عن الشيعة، الكلام ليس موجها لغير الشيعة، غير الشيعة لا علاقة لهم بهذا الموضوع. أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر، فصاحب هذا الأمر ما غاب عن غير الشيعة، لأن غير الشيعة لا علاقة لهم به. أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر وليخملن هذا حتى يقال مات هلك في أي واد سلك، ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر. السفينة تتكفأ في أمواج البحر أن يصعد أعلاها وبعد ذلك يصعد مؤخرها، أن تتكفأ يمينا حتى تكاد أن تنقلب في البحر، ثم بعد ذلك تميل السفينة حتى تكاد من جهة يسارها أن تنقلب في البحر. هذا هو تكفؤ السفينة من جميع جهاتها. ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر، لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الذين لا هم من مراجع الشيعة، فأكثر مراجع الشيعة قد نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مثل ما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك، أما حال المراجع الآن فهو أسوأ. إذا كان في سنة 410 أكثر مراجع الشيعة خونة، في زماننا هذا كل مراجع الشيعة خونة، لأنهم على منهج واحد، جئني بمرجع يخالف منهج حوزة الطوسي، الجميع في النجف، في كربلاء، في قم، في مشهد، الجميع على منهج الطوسي، ومنهج الطوسي هو هذا المنهج الذي يتحدث عنه صاحب الأمر في الرسالة إلى الشيخ المفيد حين يخاطب أكثر مراجع الشيعة آنذاك. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. بالضبط، وهذا الذي فعله الطوسي، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. الطوسي كان موجودا في حوزة المفيد وكان مخاطبا بهذا الخطاب أيضا. الطوسي هو الذي ينطبق عليه هذا الكلام بدرجة 100%. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. مراجع النجف، مراجع كربلاء من أولهم إلى آخرهم ينطبق هذا الكلام عليهم. هذا الكلام لا أقوله كردة فعل، وحق الزهراء البتولي، هذا الكلام أقوله عن تدقيق عميق وعن تحقيق وثيق وعن نبش في الحقائق وعن متابعة في كل ما كتبوا وكل ما درسوا وعن خبرة ودراية بأحوالهم وأمورهم وشؤونهم. هذا الكلام لا أقوله كردة فعل، هذا الكلام ليس للإعلام وليس للاستهلاك المحلي، هذه حقائق وقد أثبتها لكم بمئات ومئات ومئات من الساعات، كلها موجودة على الشبكة العنكبوتية وتبث عبر هذه الشاشة بالوثائق والحقائق والأدلة والشواهد والدقائق. لا أقول لكم صدقوا كلامي، أقول لكم إذا كنتم تبحثون عن الحقيقة فتأكدوا من ذلك بأنفسكم. لا ينجو، لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه. هذا الكلام لا ينطبق على مراجع الشيعة وبالتالي هو لا ينطبق على أتباعهم. من هنا دائما أقول هناك تشيعان، هناك تشيع للحجة ابن الحسن نظري هذا لا وجود له على أرض الواقع الشيعي، وهناك تشيع للمراجع المرجئة البترية الطوسيين، إنهم مراجع النجف وكربلاء الذين نقضوا بيعة الغدير ونبذوا العهود والمواثيق وغدروا ببيعة الغديرين، بالغدير العلوي وبالغدير المهدوي. هؤلاء هم مراجع النجف وكربلاء، فليس لهم من نجاة. الإمام الصادق هو الذي يقول لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه. هذه المواصفات لا تنطبق على الذين خاطبهم صاحب الأمر مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذه الأوصاف لا تنطبق على أولئك الذين قال عنهم إمامنا الصادق من أنهم أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، وهم أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى. هذه الأوصاف لا تنطبق على هؤلاء وبالتالي هي لا تنطبق على مقلديهم وعلى أتباعهم، مثلما قال إمامنا الصادق ضلوا وأضلوا الشيعة. المفضل يقول كنت عند أبي عبد الله عند الصادق صلوات الله عليه وعنده في البيت أناس، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري ولم يقصدني في هذا الكلام، لكن الحقيقة تبينت بعد ذلك من أن المقصود بالدرجة الأولى هو المفضل. لماذا؟ لأن المفضل عراقي، الحديث يجري في المدينة هذا في دار الإمام الصادق في حجرة من حجر داره، الإمام كان في المدينة، المفضل عراقي، المفضل كوفي. والإمام يوجه حديثه لمن؟ يوجه حديثه لشيعة العراقي حينما يقول الإمام أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر. الغيبة وقعت في العراق والإمام غاب عن الشيعة في العراق، والشيعة مركزهم كان في العراق. المفضل هكذا يقول: كنت عند أبي عبد الله، عند الصادق صلوات الله عليه، وعنده في البيت أناس، فظننت أنه إنما أراد بذلك غيري، فقال الإمام الصادق: أما والله ليغيبن عنكم صاحب هذا الأمر، وليخملن هذا، ليخملن ذكره، حتى يقال مات البعض، هكذا يقولون، هلك في أي واد سلك، ولتكفؤن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر يا أيها الشيعة. لا ينجو، لا ينجو من هذا التكفؤ في الضلال. من الذي كفأ سفينتنا؟ هؤلاء هم المراجع المرجئة بحثا عن ضلال النواصب، فمرة يذهبون إلى الأشاعرة، وأخرى إلى المعتزلة، وأخرى إلى الشوافعي، وأخرى إلى الأحنافي، وأخرى إلى الصوفيين، وأخرى إلى القطبيين. يذهبون في كل الاتجاهات، لكنهم لا يذهبون إلى العترة الطاهرة. هذا هو الذي فعله مراجع النجف: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة. السلف الصالح كانوا على منهج العترة، وكانوا بعيدين عن الأشاعرة والمعتزلة، عن الشوافع والأحناف، عن الصوفيين وغيرهم. فجاء مراجع الشيعة في الغيبة الكبرى، فذهبوا يبحثون في كل مزبلة، ولا يبحثون في فناء العترة الطاهرة. ومن هنا فهم أجهل الناس بثقافة العترة، وهم أكثر الناس تلوثا بقذارات النواصب. من أيديهم الإمام يقول لهم: مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا. السلف الصالح كان بعيدا عن المزابل. السلف الصالح كان يتنعم برياضي وخمائل ثقافة العترة، أما هؤلاء المراجع ذهبوا يبحثون في المراحيض، ذهبوا يبحثون في كل كنيف قذر، يأكلون ويشربون من خرء هذا الكنيف أو من وساخة ونجاسة ذلك الكنيف. وهكذا فعلوا بالشيعة من أتباعهم. الدليل تفاسيرهم، الدليل منابرهم، الدليل فضائياتهم، الدليل رسائلهم العملية، الدليل فتاواهم. لو لم تكن عقول هؤلاء المراجع قد ملئت غائطا، ولو لم تكن قلوبهم قد ملئت قذرا، هل كانوا يصدرون الفتاوى من أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير يبطل الصلاة؟ ماذا تقولون أنتم؟ لأن عقولهم قد ملئت خرأ، ولأن قلوبهم قد ملئت قذرا، فكانت هذه النتائج. وإلا أية قذارة هذه؟ ذكر علي يبطل الصلاة، أية قذارة هذه؟ وأية نجاسة هذه؟ إنها نجاسة عقولهم وقذارة قلوبهم. هؤلاء قمامة ونجاسة بتمام معنى الكلمة. الوعاء ينضح بما فيه، هذا هو الذي نضح من عقولهم وقلوبهم، أن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات المفروضة يبطل الصلاة. هذه هي القذارة والنجاسة بعينها. ها هكذا تكفأت سفينة التشيع بسببهم. ولتكفأن كما تكفأ السفينة في أمواج البحر، لا ينجو لا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب الإيمان في قلبه وأيده بروح منه، هذا هو الناجي. الهالكون من؟ المراجع وأتباعهم الأحزاب الشيعية. الإمام يقول ولترفعن، والإمام هنا استعمل لام التوكيد في بداية الفعل، واستعمل نون التوكيد المثقلة التي هي عبارة عن نونين للتوكيد كي يؤكد من أن الأمر هذا سيقع. ولترفعن 12 راية في العراق في الكوفة، ولترفعن 12 راية مشتبهة يختلط فيها الحق والباطل. الراية المشتبهة هي الراية التي يمتزج فيها الحق والباطل. ولترفعن 12 راية مشتبهة، قطعا أولها راية السيستاني لأنها هي الراية الأقوى، وتتبعها سائر الرايات الأخرى. ولترفعن 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، لا يدرى أي من أي، كل هذه الرايات رايات ضلال. المفضل يقول قال فبكيت. المفضل عارف القضية، الخطاب موجه لشيعة العراق وموجه للمفضل كي يوصل هذا الأمر إليهم، لأن المفضل كان عالم الشيعة في الكوفة. المفضل يقول فبكيت، فقال إمامنا الصادق ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ إنها كنية المفضل. المفضل له كنيتان، يكنى بأبي محمد ويكنى بأبي عبد الله. فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي، يعني لا توجد راية شيعية واحدة مهتدية. هذا هو المعنى، لا توجد راية شيعية واحدة في العراق مهتدية. ولذا المفضل أخذ يبكي، قال فبكيت، فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ فقلت جعلت فداك، كيف لا أبكي وأنت تقول 12 راية مشتبهة لا يدرى أي من أي؟ قال المفضل وفي مجلسه كوة. الكوة نافذة، نافذة صغيرة تكون في أعلى الجدار، وفي مجلسه كوة تدخل فيها الشمس. فقال أبينة هذه، يشير إلى الشمس، إلى ضوء الشمس الداخل من هذه الكوة. فقال أبينة هذه، الشمس بينة؟ فقلت نعم. فقال أمرنا أبين من هذه الشمس، يمكنك أن تصل إلينا ولكن ليس هناك من راية عندنا، الرايات رايات ضلال. الإمام هكذا يقول، فإذا كنتم من أتباع راية من الرايات فأنتم على ضلال، ابتعدوا عن الرايات، ابتعدوا عن الرايات. هذه الرايات إنما فسح لها المجال في الزمن العباسي، هذه رايات عباسية. قبل 2003 هل هناك من راية شيعية في العراق؟ الإمام يتحدث عن رايات شيعية، ولذا يصفها بأنها مشتبهة. إذا كانت من رايات النواصب هل هي مشتبهة؟ ما هي معروفة لدينا. الرايات المشتبهة، الرايات الشيعية التي يختلط فيها الحق بالباطل، الواقع الشيعي الموجود لا تكون مع راية من الرايات. الرايات كلها رايات ضلال. هناك جهة، ما هي بصاحبة راية؟ هذه الجهة ابحثوا عنها، إنها الجهة التي يتضح فيها أمر أهل البيت. فقال: أبينة هذه؟ الإمام يشير إلى الشمس، فقلت: نعم. قال: أمرنا أبين من هذه الشمس، يحمل قوة برهانه في ذاته، الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، منطق العترة ومنهج العترة يحمل قيمته في نفسه، لا يحتاج إلى رايات ولا يحتاج إلى ميليشيات ولا يحتاج إلى أحزاب ولا يحتاج إلى أكاذيب الأعلم والأعدل. وهذا الضراط الذي ضحكوا به علينا كثيرا منذ سنة 448 للهجرة، حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف. وقت الحلقة صار طويلا، هذه الرواية سأعود إليها يوم غد بحاجة إلى تفصيل في القول. إذن نحن في الزمن العباسي، ونحن في زمان قريب من ظهور السفياني، ونحن في زمن قريب من ظهور إمام زماننا، ورايات الضلال قد ارتفعت في العراق، وهناك جهة مضمونة أمر أهل البيت فيها أبين من الشمس. ما هي من تلك الرايات؟ فابحثوا عنها بأنفسكم، احترموا عقولكم، الحكاية خطيرة، خطيرة جدا. الزمان هذا زمان عزيز، زمان خطير لكثرة الضلال فيه، وزمان عظيم لأن أمرهم أبين من الشمس، يمكننا أن نصل إليه. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، ونحن نبحث عن أمرهم الذي هو أبين من الشمس. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.